أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك القيام للمريض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه شيطانه. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. قل والله رحمه الله: باب ترك القيام للمريض. وذكر حديث جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين. يعني هذا واضح أن معناه أن الإنسان إذا كان مريضا فإنه يترك قيام الليل، لأنه يشق عليه أن يصلي مع المرض. قيام الليل فيه مشقة وليس بالأمر الهين، فإذا اجتمع مع المرض صار فيه شيء من المشقة، وهو مكتوب له، يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فلا ينبغي له أن يشق على نفسه وأن يتكلف شيئا يشق عليه. مريض عنده الألم والتعب فيشق عليه أن يجمع مع ذلك الصلاة. لكن لو قال قائل: كيف الجمع بين هذا وبين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه وجع، إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. فهذا حديث عائشة هذا يدل على أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام من النهار إذا اشتكى بالليل، وهنا قال لم يقم ليلة أو ليلتين، يعني ظاهر أنه ما صلى الليل ولا قضى صلاته في النهار. فالجمع بين هذا وهذا يقال إن الوجع يختلف، يعني يكون وجعا وليس مرضا، يأتي الإنسان يعرض له ما يعرض من صداع أو نحو ذلك فلا يستطيع أن يقوم لأجل ذلك الوجع، لكنه بالنهار يزول، يكون عارضا ويزول، فإذا زال صلى. وأما المرض فإنه يستمر بالشخص أياما ليلا ونهارا فيصعب عليه أن يصلي مع المرض.
متحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. وطرق النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا رضي الله عنهما ليلة للصلاة. حدثنا ابن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
الحديث الأول فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف له ما أنزل في تلك الليلة من الفتن ومن الخزائن. الفتن ما وقع من الحروب بين الصحابة رضي الله عنهم، وما يحصل من الفتن التي تقع في على مر الزمان، فالفتن عظيمة، وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها كما وقع القطر، كما في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صعد على أطم من أطام المدينة وقال عليه الصلاة والسلام: ألا ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، يدل على كثرة الفتن وعلى أيضا تتابعها، نسأل الله العافية والسلامة. فتنة المال وفتنة الحروب، فتنة الفقر، فتنة اختلاط الناس بعضهم ببعض، وما يتجدد من الفتن العظام. وما أنزل من الخزائن، الخزائن أي الأموال والخيرات والفتوحات التي ستحصل للمسلمين، فإن المسلمين فتحوا مشارق الأرض ومغاربها وحصل لهم الكنزان الأحمر والأبيض، وحصل بذلك خير عظيم وأموال طائلة، وحصل بسبب ذلك ما حصل من الاختلاف والحروب ونحو ذلك في المواقع بين الصحابة ومن بعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما أنزل من الفتن، ما أنزل من الخزائن، أمر نساءه بالصلاة، بدأ بأهل بيته. هذا يدل على أن الصلاة هي المنجى من الفتن، وأن من لزم الصلاة ولا سيما قيام الليل وداوم عليه وحصل له من الخشوع ومن العبادة ما حصل، فإن هذا هو المعين بإذن الله على مواجهة هذه الفتن العظام. لأن الإنسان بحاجة إلى زاد، بحاجة إلى غذاء للقلب من أجل أن يقاوم تلك الفتن. فإذا كان القلب خاويا وليس فيه إيمان وليس فيه خشوع ولم يعمر بذكر الله جل وعلا والقرآن والصلاة، ضعف عن مقاومة تلك الفتن العظام. فالإنسان مفطور على حب الدنيا وعلى محبة تلك الشهوات، فكيف يقاوم هذه الشهوات الكبار، شهوة المال وشهوة الجاه وشهوة النساء ونحو ذلك من الشهوات، لا يمكن أن يقاومها إلا بقلب عامر بالإيمان ذكر الله جل وعلا. فإذا وجد حلاوة الإيمان صارت ألذ عنده من تلك الشهوات مهما كانت متزخرفة ومتزينة. فإذا ذاق حلاوة الإيمان هانت وصغرت تلك الشهوات في عينه ولم تؤثر فيه. وأما القلب الخاوي الذي لم يعمر بذكر الله ولم يجد حلاوة الإيمان واللذة بمناجاة الله جل وعلا وذكره، فإنه قلب خراب، إذا جاءت الفتنة تمكنت منه كما يقال: ولكن وجد قلبا خاليا فتمكن. القلب إذا خلى من ذكر الله ومن حب الله ومن مناجاة الله والاشتغال بالعلم والإيمان والعمل الصالح، وجدت الفتنة قلبا خربا، قلبا مفتوحا مهيئا من أجل أن تستقر فيه وتبيض وتفرخ ويحصل بذلك شر عظيم. وأما القلب المحصن بالذكر الممتلئ بالإيمان المعمور بطاعة الله جل وعلا، فإن الفتنة إذا وصلت هذا القلب وقفت ولم تستطع أن تلجه، لأنه قلب معمور، قلب محصن. فينبغي المؤمن يتعاهد قلبه ويستعد لهذه الفتن التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه. الحجرات كل امرأة في حجرة، فيريد بذلك نساءه. ما الهدف، ما الغاية من الإيقاظ؟ قال بعض أهل العلم: من أجل أن يخبرهن بهذه الفتن لمجرد الخبر. لكن هذا القول غير صحيح، فإنه جاء في بعض ألفاظ الحديث عند المصنف رحمه الله زيادة: يصلين. من يوقظ صواحب الحجرات، يعني نساءه يصلين، هذه الرواية والمراد منها واضح. لكن المؤلف كما هي العادة أنه يذكر بعض الألفاظ ويكون الشاهد في لفظ آخر لم يذكر، وهذا معروف مر معنا كثيرا أنه يكون الشاهد من الحديث في لفظ آخر ولم يرده في هذا الباب، مع أنه قد أورده في باب آخر. اللفظ الثاني هذا أورده في كتاب الأدب ولم يرده هنا. يعني قال بعضهم: من أجل أن يحث الطالب والمتعلم والقارئ على البحث والنظر حتى يتبين له المراد. ثم قال: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، لئلا يغتر الإنسان بالدنيا، قد يكون كاسيا طاعما راكبا ساكنا بحالة جيدة وحسنة من المال والنعيم، ولكنه عارف الآخرة من الإيمان وعارف من الثواب وعارف من الخير، فلا يغتر الإنسان بالدنيا، إنما العبرة بالإيمان والعلم والعمل الصالح الذي ينجيه غدا بين يدي الله. أما كون الإنسان هذا من الأغنياء ومن الكبار ومن الأشراف وفي ترف وفي بحبوحة من العيش، هذا لا يغتر به إلا الجهلة وضعاف العقول وضعاف الإيمان، هذا متاع الغرور لا يفيد بشيء. ثم الحديث الآخر، حث النبي عليه الصلاة والسلام علي وفاطمة رضي الله عنهما على الصلاة، قال لا تصلي، لكن لم يأمر أمرا باستحباب لسعة سبيل الوجوب، كان عليه الصلاة والسلام يحرض على صلاة الليل من غير أن يأمر أمرا ملزما لأنه تطوع، قال لا تصلي عن عرض وترغيب بدون أمر وإزام. لكن علي رضي الله عنه رد هذا الرد الذي لا يناسب، قال رضي الله عنه يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، هذا صحيح ولا لا؟ كلام صحيح لكنه غير مناسب في هذا الحال، صحيح أن نفس الإنسان بيد الله، إذا شاء بعثه أن يبعثه بعثه، لكن لا يليق الإنسان أن يحتج بالقدر على ترك مثلا على فعل المعاصي أو ترك الواجبات أو حتى ترك المستحبات. ما يقول الإنسان والله إذا قل لأخي صم الاثنين والخميس، قال والله أخي ما كتب الله لي أن أصوم، لو كتب الله لي أصوم لصمت، صحيح لكنه ما ينبغي هذا الرد، قل إن شاء الله سأجاهد نفسي سأحاول سأجتهد بإذن الله وأصوم، هكذا ينبغي أن يقول. كذلك الإنسان إذا أمر بقيام الليل يقول إن شاء الله حاول أنام مبكرا وأستعين بالله وأعزم وأتدرج وأجاهد نفسي وكذا، هذا الرد الذي يناسب. أما أن يحتج بالقدر على ترك المستحبات وعلى ترك الواجبات وعلى فعل المعاصي فإن هذا لا يجوز. فلم يعجب النبي عليه الصلاة والسلام رد علي رضي الله عنه، فخرج ويضرب فخذه يتعجب من حاله، يعني أنه استدل بهذا في غير موضعه، وجعله عليه الصلاة والسلام من الجدل، أن هذا يعني كلمة صحيحة لكن في غير موضعه، وهذا هو الجدال. الجدال الإنسان مثل ما يقال يلف يدور يراوغ يأتي بكلام صحيح لكنه في غير محله وكذا، هذا الجدل، لأنه ليس هو الكلام الصحيح الصواب الذي يكون في مكانه، هذه حجة، من جاء بكلام صحيح في مكانه المناسب هذه حجة، ومن أتى بكلام غير صحيح أو بكلام صحيح لكن ليس بمحله هذا هو الجدل المذموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدخل معه في تلك المجادلة، لأنه علم عليه الصلاة والسلام أنه فهم المراد، لكنه يعني لم يرد الرد المناسب فتركه، لأن المقصود حصل والحث الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام حصل، وهذا هو الذي ينبغي الإنسان. إذا نصحت شخصا وأخبرته بحق ثم فهم كلامك لكن علمت أنه صار يراوغ فاتركه، لأنه الآن ما لا حيلة فيه، عرف المراد لكنه لم يقبله، لكنه لم يرده صراحة وإنما صار يجادل، فالأولى تركه. لكن لو كان لم يفهم ورد عليك ردا تشعر منه أنه ما فهم المراد، فإنه يشرع لك أن تبين له، تعيد الكلام بالأدلة وكذا وتبين له وتؤكد ما أردت، لأنك تعلم أنه لم يرده لكنه لم يفهم. أما إذا علمت أنه فهم ولم يقبل وصار يراوغ، فالأولى تركه وعدم الدخول معه في الجدل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خرج ولم يرد عليه. وهذا أيضا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه أنه ذكر هذا الحديث مع أن فيه شيء من الغضاضة عليه، أنه ذكر هذه المجادلة ولم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وخرج ويضرب فخذه ويستدل بأن الآية كان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما كتمها علي رضي الله عنه. وهذا ليس معناه أن علي رضي الله عنه لا يقوم الليل، لكن هذا قد يكون في أول الأمر مثل حال ابن عمر أول الأمر أول الهجرة أول الأمر ثم تغير الحال. وإلا معروف من سيرة علي رضي الله عنه أنه كان يقوم الليل وكان يتململ في محرابه ويبكي ويأخذ بلحيته يقول هيهات هيهات يا دنيا غري غري غيري، وله يعني معروف رضي الله عنه في صلاته وعبادته رضي الله عنه، لكن هذا لعله في بعض الأحيان أو في أول الأمر.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان.
لهذه سنة عليه الصلاة والسلام أنه يترك بعض الأعمال ويحب أن يعمل به مخافة أن يفرض على الناس، لأن قيام الليل كما تقدم كان واجبا ثم نسخ الوجوب، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في المسجد وصلى معه الناس طوال شهر رمضان وظهر منهم الحرص والاجتماع وكثر الناس في المسجد حتى عجز عن أهله في الليلة الرابعة خشي أن يفرض، لأن الناس إذا شددوا شدد الله عليهم، وإذا تسامح وقبل رخصة الله عفى الله عنهم، كما هو حال بني إسرائيل أنهم إذا كلما شددوا شدد الله عليهم كما في قصة البقرة ونحو ذلك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فالناس إذا أظهروا الجلد وتنطعوا وبينوا يعني حرصوا على العبادة فعلوها على العلن ربما أنه يفرض عليهم، فهذا فيه احتمال أن يفرض ويعود الفرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة رحمته بأمته أنه لم يخرج، صلى ثلاث ليالي ثم لم يخرج في الرابعة، خاف أن يفرض قيام الليل مع أن الناس لم يظهر منهم تنطع ولم يظهر منهم تكلف أو شيء من ذلك، وإنما الرغبة والحرص على الخير، لكن خشي أن يتمادى بهم ذلك حتى يفرض عليهم. واستشكل الحافظ رحمه الله في الفتح كيف يفرض مع أن الصلاة استقرت على الخمس، قال تعالى في حديث المعراج قال يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، هي خمس صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة، يعني استقرت الفريضة على خمس، فكيف ما وجه الخوف من أن يفرض قيام الليل؟ الصلاة استقرت، فلو فرض قيام الليل صارت صلاة سادسة مثلا، فكيف خاف عليه الصلاة والسلام مع أنه علم أن الفريضة استقرت على خمس، كانت خمسين فلم يزل يسأل ربه التخفيف حتى استقرت على خمس. ذكر الحافظ أجوبة كثيرة، لكن أقرب ما يقال إنه علم عليه الصلاة والسلام أنه لن يزاد في الخمس بدون سبب، هكذا فرضه الله جل وعلا على العباد، هذا الذي فرضه جل وعلا ابتداء على عباده، هذا واضح انتهى أمره، فرض خمسين ثم خفف جل وعلا حتى وصلت إلى خمس، لكن لو فعل العباد سبب الفرض فلا مانع أن يفرض عقوبة لهم، لأنهم هم الذين تسببوا في فرض تلك الصلاة، ما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، يعني الله عفى عنها ابتداء، لكن إن سألتم وتكلفتم فإنها تبدى لكم وتسوكم، يعني تفرض عليكم. فالله تعالى بين لهم أنهم إن سكتوا وقبلوا العافية عفى الله عنهم، وإن تكلفوا وسألوها إظهارا للحرص والجد والاجتهاد فإنها قد تفرض. فإذا هذا سبب، إذا فعله العباد يمكن أن يفرض عليهم شيء لم يكن قد فرض من قبل. فليس هناك تعارض بين استقرار الصلاة على خمس وبين خوفه عليه الصلاة والسلام من أن تفرض إذا أظهر الناس الحرص واجتمعوا وصلوها في المساجد علانية، قد يحصل شيء من ذلك. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وجاء عمر رضي الله عنه وصار ولي الأمر، شرع أو أمر بإقامة صلاة التراويح جماعة في المسجد، لأنه أمن رضي الله عنه من الفرض، أن الفرض قد انتهى فأمن ذلك. فأمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم بالناس، وقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. كذلك صلاة الضحى كان يجلس عليه الصلاة والسلام في المسجد إلى طلوع الشمس إلى أن ترتفع، ثم يخرج ولا يصلي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو صلى كل يوم بعد طلوع الشمس لصلى الناس معه، لأن الصحابة يجلسوا معه في المسجد، فلو رأوه يصلي لصلوا وداوم عليها في المسجد علانية، كل يوم يصلون كل يوم يصلون، خشي أيضا أن تفرض فترك عليه الصلاة والسلام، كان يصليها في البيت. كما تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، يعني ما أن يصليها أحيانا يتركها أحيانا ولا يصليها في المسجد أمام الناس، يصليها في البيت. نعم. بس ما كان يحافظ عليه في المساجد، كان يحافظ عليه في البيت، يصلي قبل الظهر أربعا ثم يخرج يصلي بالناس ثم يدخل يصلي أربعا، يصلي ركعتين، كان يصلي المغرب ثم يدخل يصلي ركعتين، ثم يصلي العشاء يصلي ركعتين، الجمعة يصلي الجمعة ثم يصلي ركعتين في بيته. في الغالب أنه كان يصلي في بيته عليه الصلاة والسلام، لكنه في رمضان كان معتكفا في المسجد فيصلي في المسجد لأنه معتكف، فيراه الناس فيصلون، يراه الناس صلوا معه فلم يخرج في الليلة الرابعة. الله أعلم هل هو في الاعتكاف ولا في غيره، لأنه في بعض الوقت حصبوا الباب، هذا ظاهر أنه قبل الاعتكاف في رمضان قبل الاعتكاف ومحتمل.
قال رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. وقالت عائشة رضي الله عنها: حتى تفطر قدماه، والفطور الشقوق، إن فطرت إن شقت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن زياد قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا.
يعني فيها أن الإنسان إذا كان يطيق هذا العمل فلا بأس أن يصبر وأن يعمل العمل ولو حصل له شيء من الضرر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقوم قياما طويلا نصف الليل أو قريب منه أكثر أو أقل، حتى ورمت قدمه وحتى تشققت، في 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 لفظ ورمت وفي لفظ تشققت، يعني وليس بين تعارض، يعني حصل هذا وهذا، ورمت انتفخت وتشققت أي تفطرت. فهذا يدل على طول قيامه عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه حتى حصل له هذا الضرر، لكنه ضرر يسير، يعني يكون انتفخت القدمان أو تشققت هذا ضرر يسير، يعني ما صل حد المرض والشيء الذي يضر الإنسان، لما هو شيء محتمل يسير، فلا بأس أن يصوم الإنسان ولو شق عليه الصوم ما لم يصل لحد الضرر، ويصلي ولو شق عليه، لكن بشرط أن يكون محتملا لذلك كحال النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان يضعف عن هذا العمل ويشق عليه فلا ينبغي أن يتكلفه، خذوا من العمل ما تطيقون. ورأى زينب رضي الله عنها قد ربطت حبلا بين ساريتين تصلي، فإذا تعبت تمسكت بالحبل ترتاح، ويصلي. فقال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو كسر قعد، يعني ما حاجة أن يتكى على شيء وهو قائم، إذا تعب من القيام يجلس صلي وهو جالس، وإذا نشط قام وصلى، الإنسان يتخول نفسه. فإذا الخلاصة أن المشقة المحتملة لا بأس بها، ولو حصل الإنسان شيء من المشقة وهو يحتمل فلا بأس أن يأتي يقوم بهذا العمل مع وجود هذه المشقة المحتملة. أما إذا زادت وصلت إلى حد الضرر أو إلى حد السعامة وكراهية العمل الصالح فإن هذا خلاف السنة، ولا ينبغي له أن يتكلف العمل إلى هذا الحد، لأنه من يحصل عليه له ضرر أو ينفر من العمل الصالح ويتركه، وكلاهما مفسدة. نكتب على اليوم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.